الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحابته أجمعين، أما بعد، فنواصل شرح ما تيسر من أحاديث كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله، كتاب الطهارة. عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، التور شبه الطست.
هذا الحديث أيضا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم لنا حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وهو أيضا تطبيق عملي. فهذا الصحابي عبد الله بن زيد بن عاصم المزني عندما سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لهم كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وفي هذا نرى اهتمام السلف الصحابة والتابعين بصحة العبادة والحرص على العلم وعلى معرفة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي العبادة. وأيضا من الجانب الآخر حرص الصحابة ومن بعدهم من علماء الأمة على تعليم الناس، لا تمنعهم مكانتهم، مثل عثمان بن عفان أن يبدأ ويتوضأ للناس ويعلمهم، يتوضأ أمامهم ليعلمهم، ينزل إليهم ويعلمهم بذلك عمليا رضي الله تعالى عنهم. فهذا عبد الله بن زيد ابن عاصم، وهو غير عبد الله ابن زيد الذي أري الأذان، ذاك اسمه عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهذا عبد الله بن زيد بن عاصم، فهما اثنان على الصحيح. يقول: عندما سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم دعا بتور. التور الأصل فيه إناء كالقدر من الحجارة، هذا أصل التور، ثم يعني توسع فيه في استعمال هذه اللفظة. وهو المراد به هنا إناء صغير من نحاس، لأن هذا سيأتي في رواية أنه من صفر، أي من أن الصفر نوع من النحاس، فهو إناء من نحاس، ويطلقون عليه التور تشبيها له بأصل الاستعمال. هذا الصحابي بدأ كما جاء في حديث عثمان الذي سبق، فأكفأ على يديه، أكفأ على يديه أي كب الماء من الإناء أماله وغسل يديه ثلاثا خارج الإناء. وتقدم وأنا أعرف أنه يعني الذين حضروا في الحديث الماضي غير الحاضرين في الحديث هذا، ولذلك لا مانع من أن نعيد، يعني لو كانت حلقة واحدة والحضور هم الأولون يمكن الواحد يحيل لما سبق ويكتفي به، لكن نعرف أن هذا الحضور متجدد، فلذلك لا مانع أن نعيد شيئا مما سبق. فهذا غسل الإناء اليدين قبل إدخالهما في الإناء قبل الوضوء هذه سنة، أمر مستحب، وتقدم أن هذا من ما يتميز به الإسلام من الحرص على النظافة. فغسل الصحابي يديه ثم بعد ذلك قال أن هذه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فغسل يديه أولا ثلاث مرات خارج الإناء. نظام عجيب، نظام متقن، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل هذا وحي من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. فغسل يديه خارج الإناء ثم بعد ذلك أدخل يديه في الإناء. سوف نأخذها لفظة لفظة، فقوله عن وضوء عند سألوه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أي عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه صورة من صور حرصهم على أفعال النبي ليقتدوا به، وهذا من تمام محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا يتبعه ويعمل بسنته صلى الله عليه وسلم، هذا المحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم. فسألوا عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قوله التور شرحناه، قوله من ماء أي فيه ماء، تور فيه ماء، إناء من صفر من نحاس فيه ماء يتوضأ به. قوله وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، طلبوا منه أن يتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أي نحو أو مثل كما سبق في حديث عثمان، والأقرب أنها مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فتوضأ لهم، طلبوا منه فتوضأ لهم أي للسائل ومن معه، للسائل الذي سأله ولمن حضر عنده، فأكفأ من الماء الذي في هذا الإناء على يديه على الصورة التي ذكرت لكم، فغسل يديه ثلاثا. هذا يوافق حديث عثمان المتقدم أنه غسل يديه ثلاثا، يعني هذا هو بداية الوضوء المفروض. أما الأول فغسل يديه ثلاثا خارج الإناء ثم أدخل يديه فتناول بها الماء، يعني تناول بها أي من الماء الذي فيه، ثم غسل يده فغسل وجهه ثلاثا أيضا، غسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فغسلهما مرتين، يعني غسل اليدين في الخارج ثلاث مرات، غسل الوجه ثلاث مرات. الآن الدور على اليد، غسل اليدين، غسلهما مرتين، وهذا يدل على أنه يجوز التفريق في العدد بين أعضاء الوضوء، يجوز. أنا سبق في الجلسة الماضية قلنا بأن الأكمل ثلاث، بعدها في الكمال اثنتان، ثم الجواز بواحدة، يعني الواحدة هي الأدنى اثنتان أفضل منها ثلاث هي أفضل من الواحدة ومن الاثنتين، وهي الوضوء الكامل الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا يجوز للإنسان أن يغسل بعض الأعضاء في وضوء واحد، حتى ولو في وضوء واحد يغسل، كما فعل هذا الصحابة، غسل وجهه يديه خارج الإناء ثلاثا، غسل وجهه ثلاث مرات، غسل يديه مرتين. لو أن واحد أيضا غسل رجليه مرة واحدة لقلنا له صحيح ويجوز لك ذلك، لكن الأكمل أن تغسل ثلاثا مع الحرص. يعني الذي يغسل هذا مجزئ، يسميه الفقهاء، يجزئه أن يغسل مرة واحدة، لكن بشرط أن يعم كما تقدم العضو المغسول، ما يترك منه شيئا. أما إذا رأى أنه ما كفى فيجب عليه أن يغسل العضو ولو مرتين ولو زاد. قوله: إلى المرفقين. إلى المرفقين، المرفقين أو المرفقان هما المفصلان بين الذراع والعضد. وجاء في صفة بعض صفات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يديه إلى المرفقين، غسل يديه حتى أشرع في العضد، حتى أشرع في العضد، أي غسل رأس العضد مع المرفق. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على الإسباغ، إسباغ الوضوء، وسيأتي. ويدل أيضا على أن المرفق يغسل كاملا، يغسل كاملا. قوله: فمسح رأسه، فمسح رأسه أي بكلتا يديه، باليدين الاثنتين وليس بواحدة، يعني ما يأخذ ماء بواحدة، هذا ما يعم الرأس كله، بل بكلتا يديه. وتقدم وما أكثر حالتنا للحديث السابق أنه يعني بعد أن يأخذ ماء وينفضه، لأنه لا يريد غسلا، أنه مسح، مسح ببلل في اليدين من الماء، فيضع إبهاميه على صدغيه، ثم يأخذ في صفة الرواية من رواية الحديث: أقبل بهما وأدبر، أقبل بهما وأدبر. ما معنى أقبل بهما وأدبر؟ أقبل يعني مقتضى كلمة أقبل بهما أن يبدأ من الخلف ويتقدم، لكن قال من في رواية من مقد حتى عاد إلى مقدم رأسه، فهذا يدل على أنه بدأ من الأمام ثم إلى الخلف ثم عاد. قال العلماء في هذا يعني في معنى أقبل بهما وأدبر أن الواو في لغة العرب لا تقتضي الترتيب، لا تقتضي الترتيب، يعني ما بعدها لا يعني ليس واجبا أن يكون في الترتيب بعد ما قبلها، لا، هي تقتضي الجمع فقط بدون ترتيب. بعضهم وهو أحد العلماء الكبار ابن دقيق العيد يقول: هذا الإقبال والإدبار أمر إضافي يعني نسبي، فالخلف جهة من الجهات يجوز أن ينسب إليها الإقبال، فكأنه قال: أقبل بيديه إلى مؤخرة رأسه ثم أدبر عن مؤخرة رأسه إلى مقدمة رأسه. ولذلك يعني نحن لا يمكن أن نستغني عن كتب أهل العلم، وإلا يعني نضل نزيغ، ما نعرف، نفسر على هوانا، لا لغة تعيننا ولا يعني قواعد علمية تعين، فلا بد لنا أن نرجع لأقوال أهل العلم. يعني شرح صدرك عندما ترى مثل هذه. طيب ما الحكمة في هذا؟ قالوا بأن مقدم الرأس الشعر يميل إلى الأمام، ومؤخر الرأس الشعر يميل إلى الخلف، فأنت إذا بدأت من الأمام والشعر ميله إلى الأمام أخذت أصول الشعر فمسحته من الأمام، مسحت أصول الشعر، وإذا وصلت إلى الخلف مسحت ظاهر الشعر، ثم إذا عدت مسحت أصول الشعر من الخلف، لأن اليد ستقلب الشعر إلى الأمام، ثم الشعر الأمامي الذي كنت قد مسحته من أصوله في عودتك تمسحه من أعلاه، فتكون قد مسحت أسفل الشعر وأعلاه من الجهتين. هكذا يقول العلماء في الحكمة من هذا الذي ظهر لهم، والله تعالى أعلم. المهم أن يستوعب المسح كما قلنا، العضو الممسوح يستوعب كاملا كما قلنا في المغسول، فالمغسول لا يجوز له أن يترك منه شيئا، وكذلك الممسوح سواء كان المسح أصلا كهذه أصل الفريضة هو المسح، أو كان لعارض كالجبيرة والجورب ونحو ذلك، فكلها لا يجب استيعابها، ولا والسنة أن لا يكرر مسحها، بل تمسح مرة واحدة فقط ولا تمسح مرتين ولا ثلاث. المسح لا يكون إلا مرة، السنة هكذا أنه مرة واحدة، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه مرتين، بل مرة. كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه مسحه مرة واحدة. قلنا بأن لماذا يمسح الرأس ولا يغسل مثل بقية الأعضاء؟ قال أهل العلم أن هذا من التيسير على المسلمين، لأن غسل الرأس يصعب عليهم، بل ربما سبب لهم مرضا أو أذى، فالإنسان إذا غسل رأسه وخرج في البرد وتبلبل جسده وثيابه وكذا، فمن الحكمة العظيمة ومن التيسير العظيم في هذا الدين أنه شرع المسح له، ويكون هو الفرض بدلا مقابل الغسل في الأعضاء الأخرى. هنا نص على أنه مرة واحدة، أنه مسح رأسه مرة واحدة، في بعض الأحاديث جاء مطلق مسح برأسه كالآية، كما جاء في الآية وامسحوا برؤوسكم، فجاء مطلقا، لكن الحديث يفسر القرآن، والحديث أيضا يفسر الحديث، فهذا الحديث الذي فيه مرة واحدة فسر الإطلاق في الأحاديث الأخرى بأنه مرة واحدة. ثم قال ثم غسل رجليه، وفي رواية لمسلم حتى أنقاهما. يؤخذ من الحديث أن الأصل في الأواني الإباحة أيضا، هذا هو الأصل، أي إناء غير الذهب والفضة فإنه يجوز للإنسان أن يستعملها ما لم يرد الشرع بمنعها، كأواني الذهب والفضة. إذن هذا من صفر، يعني من نحاس، وفيه نصح الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهذا هذه إحدى صفات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فعمله هو الأكمل وعبادته هي الأكمل، وإذا جاء الترخيص واحتجنا إلى ذلك أو لم نحتج لكن يجزئ ولو مرة واحدة مثلا في التثليث، لكن الأكمل أن تكون ثلاث مرات. وهذه من فوائد دراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون الإنسان على بصيرة وليستشعر اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى عظيم للنفس إذا استشعر الإنسان أنه الآن سوف أعمل كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يحدث له في نفسه أثر عظيم جدا. طيب الحديث الذي بعده حديث عائشة.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه.
تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي الخبيرة بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وبسننه، وهي فقيهة من فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه ماذا؟ التيمن في تنعله وترجله وفي شأنه كله. هذه الأخيرة جمعت كل شيء، أن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ باليمين، يعجبه أي يحبه ويرضاه صلى الله عليه وسلم، فهو يحب التيمن في شأنه كله. والتيمن معناه الابتداء باليمين في الوضوء كما قالت في تنعله أي في لبسه للنعال، فهو يبدأ بأن يلبس اليمين نعاله اليمين وعكسه ثم اليسار وعكسه في الخلع، يخلع اليسار أولا الشمال وآخر ما يخلع اليمين، وبعض العلماء قال: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن؟ لأن أهل الجنة هم أصحاب اليمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفال الحسن، فكأنه هكذا قالوا، فكأنه تيمنا وفألا بمصير أصحاب اليمين. في رواية أنه يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي شأنه كله ما استطاع، وهذه لها معنى، ما استطاع معناه أنه يعني لا يتركه إلا لعذر، وأن الأولى والمستحب أن يحافظ عليها إلا لعذر مانع يمنعه من ذلك. فتنعله يبدأ باليمين، وهذا معناه أن الملبوسات نقيسها على لبس النعال، فكل الملبوسات تبدأ باليمين، وبالخلع نبدأ بالشمال. وقوله وترجله أي تسريح شعره، تمشيط شعره ودهنه، يبدأ باليمين ثم باليسار، ما شاء الله، يعني حفظ كل شيء من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، حفظوا كل شيء ونقلوه بأمانة وصدق إلى من بعدهم من التابعين، والتابعون نقلوه إلى من بعدهم، وهكذا حتى وصل إلينا صحيحا طريا كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الدقائق نقلت إلينا، فكيف بما هو أعظم منها لم يفت شيء من دين الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لكتابه ولدينه. ثم قال وطهوره، وطهوره يعني وضوئه يعني الوضوء، وأيضا الغسل كذلك، فإنه يبدأ يغسل الجانب اليمين في الغسل، يبدأ بالجانب اليمين فيبدأ في الوضوء بيده اليمنى ثم اليسرى، طبعا الوجه هو واحد، الرجلين يبدأ باليمين ثم باليسار. قوله وفي شأنه، قول عائشة رضي الله تعالى عنها وفي شأنه كله، أي يعجبه التيمن في شأنه كله، في شأنه كله، وهذا عام في شأنه كله، عام هذا، لكنه خصص بأدلة أخرى، خصصت بعض المواضع، منها دخول الخلاء، دخول الحمام يقدم رجله اليسرى، الخروج من المسجد يقدم رجله اليسرى ونحو ذلك. وعند العلماء يجعلون ضابطا، بل قال النووي إنها قاعدة مستمرة في الشرع، أنه ما كان من باب التكريم والتزيين فإنه يبدأ فيه باليمين، وما كان بضده يبدأ فيه باليسار. لو نظرنا بالأمثلة، مثلا الوضوء، الوضوء هذا نظافة وعبادة، فيبدأ فيه باليمين، والغسل كذلك، ولبس الثوب هذا زينة يبدأ فيه باليمين، والخف أيضا كذلك يبدأ فيه باليمين، ودخول المسجد من التكريم، من التكريم يبدأ فيه باليمين، والانتعال أيضا من اللبس يبدأ فيه باليمين كالخف، وتقليم الأظفار هذا زينة ونظافة ويبدأ فيه باليمين، وترجيل الشعر وقد ورد هنا في الحديث يبدأ فيه باليمين، قالوا وحلق الرأس أيضا يبدأ فيه لأنه تزيين ونظافة يبدأ فيه باليمين، والسلام في الصلاة يسلم على اليمين، والخروج من يعني عكس ذلك كما قلت، الخروج من الخلاء والخروج ودخول الخلاء، الخروج من الخلاء اليمين نكتفي بهذا، وأمثلة كثيرة، كل ما كان من باب التكريم أو من باب مثلا استلام الحجر الأسود باليمين، عندما تسلم على شخص سلم عليه باليمين، الأكل والشرب، ولذلك رجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بشماله فقال له كل بيمينه، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما رفعها إلى فيه، شلت يمينه، بينما الآن يعني الاتيكيت ايش يسمونه هذا، ان ياكل بالشمال والسيجاره في اليمين، يعني عكس التكريم الذي يجب ان يهان ويترك يكون في اليمين والاكل يكون باليسار. هذا هو يعني هكذا من يقلدون يفعلون هكذا، فهم يرون هؤلاء ويفعلون فعلهم، ولعل من تقصير الناس في التذكير وتعليمهم السنة سبب كبير في هذا، فيجب أن تبث سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الناس. أنت المسلم يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، علامة صدق المحبة هي الاتباع، علامة صدق المحبة هي الاتباع ليست الدعوة. فإذا يعني هذه الأشياء اللي فيها تكريم، بل ورد فيها نص النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لو لم يكن واجبا لما دعا عليه، لأن الدعاء عقوبة والعقوبة لا تكون إلا على ترك واجب، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا استطعت، فما رفعها إلى فيه، شلت إلى الأبد. فما نخشى هذا؟ يعني كون الإنسان يعلم هذا ثم بعد ذلك يخالفه، والله إنه في خطر عظيم. لأنه جاء في الحديث أنه ما منعه إلا الكبر، وهذا فعل المتكبرين، والمؤمنون لا ليسوا متكبرين. طيب، عن نعيم.
عن نعيم المجمري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
هذا حديث أبي هريرة الذي يرويه عن نعيم المجمر، والمجمر قيل سمي لأنه يعني يأتي بالمجمرة للمسجد، يعني يدخن طيب المسجد بالجمر وما يوضع عليه من عود. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وفي رواية من أثر الوضوء. أمتي هنا معنى أمة الإجابة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه، ليست أمة الدعوة الذي يدخل فيها المسلمون وغير المسلمين، بل هي أمة الإجابة الذين أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه وآمنوا به واتبعوه. يدعون أي يسمون أو ينادون أو ينادون يوم القيامة، إما في موقف الحساب أو عند الميزان أو في أي موقف من المواقف التي ينادى فيها الناس. قوله غرا يعني هذا تكريم، ينادون يدعون. قوله غرا، أصل الغرة هي البياض في وجه الفرس ونحوه، في جبهته، الفرس الذي في جبهته بياض يسمى أغر. غرا محجلين، والحجل هو بياض في اليدين والرجلين في أسفلها، فهم يدعون يعني يأتون علامتهم أنهم غر. هذه من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من أثر الوضوء، من محافظتهم على الوضوء. حتى ولو كان الأمم، ورد أن النبي توضأ وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، لكن هذه الغرة وهي بياض نور يعطاه المتوضئ المؤمن يوم القيامة يعرف به ويتميز به يوم القيامة، نور في وجهه ونور في أعضاء الوضوء. غرا محجلين، فهذه علامة يعرفون بها ويمتازون بها، وهي خصيصة من خصائص هذه الأمة، نسأل الله من فضله. فهذا النور لا يعني خاص بهذه الأمة، وهو من أثر الوضوء، سببه هو الوضوء والمحافظة على الوضوء. طيب، قوله من استطاع منكم، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال العلماء هذا ليس مرفوعا، يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قوله كلام النبي صلى الله عليه وسلم من أثر، ينتهي عند قوله من أثر الوضوء، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء أو من آثار الوضوء، هذا هو المرفوع إلى النبي، هذا إلى هنا ينتهي قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، قالوا هذا من قول أبي هريرة صلى الله رضي الله تعالى عنه، من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فكأنه يرغب السامعين ويقول هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكم هذه من يعني من فضائل الوضوء ومن آثار الوضوء، وهي ميزة لهذه الأمة أنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. إذن هو قال لهم كالنصيحة والإرشاد، فمن استطاع والترغيب، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا يسميه المحدثون مدرج، فهو مدرج في الحديث من في آخره تفسيرا أو ترغيبا من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، هل يجوز أن يتجاوز الإنسان موضع الوضوء موضع الفرض أو لا، أو يستحب أو لا يستحب، هذا التعبير الصحيح، هل يستحب أن يزيد؟ أبو هريرة كان يزيد حتى يغسل عضده، وهو راوي الحديث وهو من فقهاء الصحابة، لكن بعض أهل العلم قال هذا يستحب أن يزيد طلبا لزيادة الغرة، ومنهم من قال لا، بل يكتفي بالمفروض الواجب، وهو أن يغسل العضو كاملا. الأول قال به جمهور أهل العلم، قال به أبو حنيفة والشافعي وأحمد. الثاني قالوا لا يستحب، دليلهم مثل هذا الحديث، استدلوا بمثل هذا الحديث وبفعل أبي هريرة وهو راوي الحديث. الإمام مالك رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد قال لا يستحب، وهذه الرواية هي التي نصرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقالوا أن النبي الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا هذه الزيادة عن محل الفرض، وقالوا أيضا حديث آخر من زاد فقد أساء وظلم، من زاد على فقد أساء وظلم. فالأمر كما ترون يعني فيه قولان لأهل العلم، فمن أخذ بهذا فلعله الأمر إن شاء الله فيه سعة، ولكن يحذر من الوسواس، بعض الناس يفعل ذلك وسواس، حتى أن بعض العلماء يقول هذا يفتح بابا عظيما من أبواب الوسواس، والوسواس في الوضوء يعني كثير ويشكو منه كثير من الناس، فيجب إذا كان هذا هنا أن يقطع هذه المادة، مادة الوسواس، ولا ينظر إلى 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 مثل هذا. فعلى يعني من فعل هذا يعني عملا بهذا الحديث واقتداء بمثل أبي هريرة، فلعل الأمر إن شاء الله واسع، لكن بعض أهل العلم لا يرون هذه الزيادة والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نترك 10 دقائق للأسئلة. أولا هم يعني هذه عند الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو إمام عظيم وإمامنا جميعا وإمام دار الهجرة كان يلقب بهذا، لكن إذا جاء نص فكل هو الذي قال نفسه مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء نص انتهى الأمر. لكن كون هذا يعني عند الخلاف يرجح به أو يستأنس به فنعم، لكن أن يصادم به نص فلا، ولا يرضى به مالك، ولم يقل به مالك قط أن يصادم نصا. كون يعني العلماء بينوا، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر فيه مما ذكر أنه قد يعني لماذا قد يشكل على الناس لماذا هذا الحديث لم يعمل به الإمام الفلاني، فذكر أنه إما أن يكون لم يبلغه هذا الحديث، أو أنه بلغه من طريق ضعيفة لا تقوم بها حجة، أو أنه يعني فهمه على ما أفتى به أو قال به. ثم كلهم كل الأئمة الأربعة لا يقدمون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيء، بعضهم جاء كلهم ورد عنهم، لكن أبلغ ما ورد عنه الشافعي، قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث. هؤلاء هذا الذي يليق بهم، هذا هو الذي يليق بعلمهم ومكانتهم وورعهم واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول إذا صح الحديث. وكلهم الأئمة الأربعة ورد عنهم نحو هذا الكلام، فلا نأتي مثل هذا ونعارض به الأدلة. نعم، هذه دعوة، هو يقول هذا، لكن هل الله سبحانه وتعالى أجبره على هذه الغواية؟ هذا دعواه هو، لكن الله سبحانه وتعالى بين الحق والباطل فهو الذي اختار هذه الطريق. يعني يقول أنت أغويتني إذن أنا أغوي عبادك، هو هذا معناه، لكن هذا ليس حجة، ليست صحيحة. هو كفر بالله، هو أكثر من الكفر، وهل يليق به أن يكفر بالله؟ لا يليق، هذه أعظم، يعني كفره بالله ويخاطب الله بمثل هذا، هل هو أعظم منها؟ هو الكفر أعظم من هذه، ولا يليق لا كفره ولا مجادلته ولا إغواؤه للناس، كل هذه لا تليق. نعم، الجورب هو اللي نسميه الشراب، اللي مثل هذا العام، هذا الجورب، الخف من الجلد، ها؟ إيه نعم، لها حكم الخف، نعم، لها حكم الخف. أبوك توفي قبل جدك، إيه. والله هذا التقسيم لا يعتبر، لأنه يعني ما دام ما زال حيا، يعني القسمة الميراث لا يقسم إلا بعد موت المورث، الميراث لا يقسم إلا بعد موت المورث، فهذا يعني يعتبر يمكن عطية إذا ساوى بينهم فتعتبر عطية، لكن القسمة الشرعية لا تكون إلا ولا تلزم إلا بعد موت المورث. نعم، إيش صفة التيمم؟ هي يعني أن يضرب بيديه الاثنتين الصعيد الأرض، يعني هذه الأفضل، هكذا، ثم يقبض الإصبعين إلى البطن، ثم يمسح يدي ظاهر يديه بهذه، ثم يمسح وجهه بالباقي مرة واحدة، مرة ما يكررها، نعم مرة واحدة، مرة واحدة، فيفعل هكذا، ها شف مرة واحدة على الأرض خلاص، أصله هو تيسير. ها والله هذه فيها خلاف، يعني بعضهم يرى فيها، لا شوف الله يعني قال صعيدا، صعيد هو ما صعد على الأرض، لكن هل يشترط أن يكون عليه غبار؟ وهذه مسألة خلافية، أو لا يشترط أن يكون عليه غبار؟ إذا تيسر للإنسان الأرض العادية الطبيعية أي نعم، البلاط فيه خلاف، والحصاة هذه اللي ينقلونها معهم بعض الناس هذه أيضا فيها نظر، تكون معه حجر كل ما أراد أن إذا مسح به حتى يتغير لونها من 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 وقد رأيته من كثرة المسح عليها، ما أدري هذه فيها نظر، والمسألة خلافية، لكن الأولى للإنسان أن يخرج من الخلاف، يضرب على الأرض بحسب استطاعته. يعني لو كان إنسان مسجون ما عنده إلا البلاط ماذا تقول له؟ إيه لو كان إنسان على سرير المرض وما عنده إلا الجدار، ما يستطيع ولا عنده من يأتي به، فالأمر إن شاء الله فيه يسر. نعم، لا يجوز الاحتيال على الأنظمة التي جعلت لتنظيم مصالح الناس، لا يجوز، وهذا داخل في الأمر بطاعة الله ورسوله وأولي الأمر، فلا يجوز، نحن مأمورون بطاعة ولي الأمر. فنحن لو كانت المسألة فوضى، كل من أراد أن والله ما وجدت مكان تجلس فيه، ولا وجدت مصحف تقرأ فيه، ولا وجدت ماء أن تشربه، ها؟ فهذا التنظيم للمصلحة العامة، ولا يجوز الاحتيال عليه، لا يجوز شرعا الاحتيال عليه. نعم خلاص، نزلت في بلد ونويت الإقامة فيه، هذا قول الجمهور، أكثر من 4 أيام لا فتتم. ثم مسألة يعني من باب النصيحة ننبه عليها، بعض المسافرين يكون في الفندق مثلا أو يؤذن للصلاة بجواره، ثم يقول أنا أسافر، أنا لأني أريد أن أقصر لا أحضر الجماعة، هذا لا يجوز له ذلك، لأنه إذا أذن للصلاة وهو في البلد فعليه أن يجيب هذا النداء ويصلي مع الجماعة ويتم كما يتم الإمام، لأن المسافر إذا اقتدى بمقيم وجب عليه الإتمام، وجب عليه الإتمام، فلا يترخص بأنه مسافر ويبقى والمسجد بجواره ينادي حي على الصلاة وهو لا يحضر، هذا لا يجوز له، لا يجوز له ذلك، بل يجب عليه أن يجيب. لكن لو من أجل السفر أو فاته لعذر، فإنه ما دام لم ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يجوز له أن يقصر. هذا جاء السؤال، ذا جاء عليه الجواب في التنبيه السابق، يعني النظام هذا وتحديد الأعداد إنما يعني كان باتفاق الدول الإسلامية وأعطيت نسب، والسبب في ذلك هو الحرص على سلامة الحجاج، الحرص على سلامة الحجاج، المكان لا يتسع لكل من أراد أن يحج من المسلمين، فاقتضت مصلحتهم أن, 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 أن ينظم، هي عملية تنظيم، هي عملية تنظيم للمصلحة العامة وحفاظا على حياة الناس. نعم، بعض العلماء يرى أنه يعني إذا ما عرف نية الإمام يرى يعني ينوي الفرض الحاضرة، الحاضرة، ففي مثل هذه الحالة، مثل هذه الحالة يعني هي في أقول هذه الحالة يعني فيها نظر، فالأولى في نظري أنا، وإن كان بعضهم يجيزها، لكن الأحوط أن يعيد الصلاة، والله أعلم. هذا الأحوط عندي أنا، لكن بعضهم يرى أنه يعني يكتفي بهذا، لكن يعني من ناحية نية الإمام والمأموم فيجوز اختلافها، هذا هو الصحيح. يعني هذا يصلي فرض وهذا يصلي نافلة، هذا يجوز، لكن إذا تم المقيم بمسافر عليه إذا سلم المسافر أن يأتي كالمسبوق بما فاته، أو بالباقي لو صلى ركعتين يأتي بركعتين في الرباعية، وبالعكس إذا كان الإمام من الترك، إذا كان الإمام مقيم فإنه يعني على المسافر أن يتابعه، ولا يجوز له أن يقصر مخالفا للإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به.